أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
حديثنا هذه الليلة إن شاء الله حول الغلو في الدين، ويتضمن أربعة محاور. المحور الأول تمهيد وتعريف، والمحور الثاني حول الغلو في القضايا والأفكار، والمحور الثالث حول الغلو في الأشخاص، والمحور الرابع حول الغلو في المواقف. نرجو أن يتسع الوقت لبحثها إن شاء الله. بالنسبة إلى المحور الأول، الغلو يعرفونه لغة بأنه مصدر لغلا يغلو غلواً، أي تجاوز الحد. كل تجاوز للحد في أي شيء يعتبر غلوا، ولكن هيئات الكلمات المستعملة قد تختلف من شيء إلى آخر مع وحدة الأصل والمصدر. فمثلا بالنسبة للأسعار، إذا تجاوزت الحد يقال لها غلاء. بالنسبة للماء، إذا تجاوز الحد في الحرارة يقال له غليان. بالنسبة للسهم، حينما يطلق فيبلغ أقصى حده ومداه يقال له غلو، غلو السهم. بالنسبة للقدر والمنزلة، تجاوز الحد في تقدير إنسان، في تقويم منزلة إنسان يقال له غلو. الجميع من مصدر واحد، من غلا يغلو، المصدر غلو، تجاوز الحد. لكن في كل مجال من المجالات في اللغة العربية له هيئة معينة. فلغة الغلو تجاوز الحد، اصطلاحا الغلو تجاوز ما حده الله سبحانه وتعالى، الحدود التي يحددها الله سبحانه وتعالى تجاوزها في الدين يعتبر غلوا. وفي تعريف آخر، كل ما تجاوز المتعارف بحسب العقل أو الشرع يعتبر غلو. عندنا في الإسلام كلام كثير حول الغلو وحول مكافحة الغلو، وحرمة الغلو. في القرآن الكريم آيات تتحدث عن الغلو بهذا اللفظ، وآيات تتحدث عن معناه ومضمونه حتى لو لم تستخدم هذا اللفظ. من الآيات التي تستخدم هذا اللفظ الآية التي تبركنا بتلاوتها: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الخطاب موجه إلى أهل الكتاب لكنه عام لكل الناس، لكل أتباع الكتب السماوية، إنما وجه إليهم لأنهم آنذاك كانوا يعانون من هذه المشكلة. ومن خلال توجيه الخطاب إليهم يقصد به إرساء قاعدة وضابطة وحد شرعي لكل الأجيال. في آية أخرى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الروايات والنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام حول الغلو روايات كثيرة التي تنهى عن الغلو. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله قال: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: هلك المتنطعون، كررها ثلاثا، هلك المتنطعون. قالوا: المتنطعون هم المتعمقون في الدين المجاوزون للحد. وفي رواية أيضا يرويها السنة والشيعة، وهذه الروايات أيضا التي ذكرناها يرويها السنة والشيعة. الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: سلطان ظالم غشوم وغال في الدين. الصنفان لا تنالهما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. وروايات كثيرة في هذا السياق ضد الغلو في الدين. لكي نأخذ صورة متكاملة عن الموضوع، خلي نشوف ماذا يعني الغلو في الدين ضمن المحاور الثلاثة: الغلو في القضايا والأفكار، والغلو في الأشخاص، والغلو في المواقف. بالنسبة إلى موضوع الغلو في القضايا والأفكار، الإسلام دين متكامل يعتمد التوازن، قائم على أساس الحق والعدل. في بعض الأحيان بعض الناس لجهلهم أو لقصور معرفتهم يأخذون جانبا من الدين يتضخم في نفوسهم، يتضخم في أذهانهم، فيكون على حساب بقية الجوانب، يغفلون عن بقية جوانب الدين ويتشبثون بجانب معين، مثل حالة الورم اللي تكون في الجسم، تورم يصير في تلك القضية. هذا غلو. الدين قائم على التوازن، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الاستقامة والوسطية والتوازن هذه من خصائص الإسلام في أفكاره وتشريعاته. لكن البعض بسبب الجهل كما قلنا أو لأغراض أخرى يفقد حالة التوازن، فتضخم عند قضية من القضايا. مثلا هناك توازن بين المادة والروح، بين الجوانب العبادية والجوانب الحياتية. الإسلام يأمرنا بالعبادات، والعبادات مشرعة في الإسلام، لكن لوازم الحياة وشؤون الحياة أيضا لها تشريعاتها في الإسلام. إذا واحد أخذ الجوانب العبادية الروحية وأهمل جوانب الحياة، هذا يعتبر مغالي، هذا يعتبر غلو في الدين، لأنه تشبث بجانب وتضخم عنده وأهمل الجوانب الأخرى، كما حصل عند المسيحيين السابقين، كيف أن الجانب الروحي تورم عندهم على حساب الدنيا على حساب الحياة، فكانت النتيجة رد الفعل والنفور من الدين. إذا قرأتم عن أحوال المسيحيين وخاصة الرهبان في العصور الوسطى في أوروبا، كيف أنهم كانوا يرون ويروجون أن القرب من الله سبحانه وتعالى يعني الابتعاد عن الدنيا وعن لذات الدنيا وعن الراحة في الدنيا، وينقلون عن أحد الرهبان قديس عندهم كيف أنه أبقى نفسه في مستنقع 6 أشهر عاريا حتى تلسعه الذباب والبعوض قربة إلى الله تعالى. واحد ثاني أقام في بئر 3 سنوات وهو واقف يتعبد على رجل واحدة، يعدل على رجل واحدة بس، أيضا قربة إلى الله تعالى. وما أشبه من هذه الصور التي تنقل عن رهبانهم. هذا عندنا في الإسلام ما في، لا رهبانية في الإسلام، هالحالة ما في عندنا في الإسلام. الإسلام يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الناس اللي تتورم عندهم القضايا الروحية والعبادية على حساب شؤون الحياة، هذا جاهل بالدين، هذا غلو في الدين. وفي روايات طريفة تنقل في السيرة النبوية على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام حول هذا المجال، نذكر بعضها، بعض تلك الروايات. رواية تقول أن نفر من الصحابة صاروا يتذاكرون حول العبادة والورع والزهد، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، أنقطع ما أمارس الجنس أبدا، وقال الثاني أما أنا فلا آكل اللحم، وقال بعض ثالث أما نحن فلا ننام الليل، نسهر طول الليل في العبادة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد وخطب في الناس، قال أما أنا فآكل أصوم وأفطر وأغشى النساء وأنام وأتعبد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حارب هذا التوجه. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله لما آخى بين سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه وبين أبي الدرداء، جاء سلمان يوما، قضية المؤاخاة مشهورة في السيرة النبوية، سلمان جاء يوما يزور أبا الدرداء في منزله، فلاحظ أن أم الدرداء وضعيتها مو طبيعية، ما مهتمة بنظافتها بزينتها بوضعيتها، هي امرأة وعندها زوج، والمفروض أن المرأة يعني هذا من حق زوجها عليها أن هي تتهيأ له تتزين له تعطي على البيت جو معين بحيث الزوج يرتاح في بيته حينما يأتي من زوجته. ومن عندنا روايات كثيرة في هذا السياق، ولذلك بعض النساء يخطئن حينما يقلصن دورهن في البيت إلى العمل والخدمة فقط، وما يهتم بمشاعر الزوج، وما يهتم بالتجمل للزوج بالتزين للزوج. هذا خطأ من الناحية الشرعية، وخطأ أيضا من الناحية العرفية والاجتماعية، لأن هذا الزوج بشر أيضا، إذا شاف المناظر الأخرى خاصة مع وجود الوسائل الإعلامية وشاف زوجته في البيت ضمن حالة معينة، هذا يمد عينه إلى التوجهات الأخرى. مر يدخل في هذا السياق وهذا المجال. طبعا أيضا الرجل لازم أيضا يتجمل ويتزين ويتهيأ، هذا بحث آخر. المهم سلمان شاف أم الدرداء على هالحالة، عاتبها: يا أم الدرداء أنت امرأة ولك زوج، ما لي أراك هكذا لا تهتمين بنفسك؟ قالت يا سلمان إن أخاك لا حاجة له في الدنيا، المن أنا أهتم، لا حاجة له في الدنيا. قال وكيف؟ قالت لا انتظروا شوف. إجابوا الدرداء، جاب الطعام، تفضل. قال والله أنا صايم ما أكل. فلح عليه سلمان فأكل. في الليل بعد ما تعشوا شوية وإذا به يقوم للعبادة، سلمان قال له نام لك شوية ارتاح، قال العبادة أو لا؟ قال له نام، نام شوية. قعد وين؟ قال بقوم للعبادة. سلمان قال له لا نام بعد إلى قبل الفجر بساعة، يا الله خلاه يقوم يتعبد. ثم قال له يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فلا تبخس ذي حق حقه، كل واحد لازم تعطي حقه. أبو الدرداء ما تحمل هالحالة، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يشكو سلمان، هذا ما يشجعني على العبادة، يزهدني في العبادة. الرسول صلى الله عليه وآله قال لقد صدق سلمان فيما قال لك. كلام سلمان هو الصحيح هو العدل. إذن هذا غلو أن الإنسان يهتم بالجانب الروحي على حساب شؤون الحياة وأمور الحياة، هذا غلو في الدين. بعض الناس لا، مسألة معينة من المسائل الدينية تتضخم في ذهنهم، بعض الناس حتى تصل عندهم إلى نوع من المرض، الهوس، الوسوسة في قضايا الطهارة، في قضايا الصلاة، هذا أيضا ما يصح من الناحية الشرعية، ما يجوز من الناحية الشرعية. الإسلام شرع هالتشريعات لليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعض الناس يعسروا على أنفسهم وهذا ليس صحيح. يأتي أحدهم يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لأن فلان يؤتى في صلاته دائما يشك في صلاته وفي وضوءه وهو رجل عاقل. التفت إليه الإمام قال وأي عقل هذا؟ إنه يطيع الشيطان. هذا يعدل هذا اللي عندها وسوسوات، هذا يطيع الشيطان. أحد العلماء ابن عقيل يقول جاءه رجل سأل قال له أنا أغمس نفسي في الماء عدة مرات لكن أشك في غسلي، عدة مرات أنا أغمس في الماء لكن مع ذلك أشك في غسلي، شو أسوي أنا ويا غسلي ويا صلاتي؟ قال له أنت أصلا الصلاة ساقطة عنك، ما توجب عليك الصلاة أصلا ساقطة عنك. هتستغرب كيف الصلاة ساقطة عنك؟ قال نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال رفع القلم عن ثلاثة منها المجنون حتى يفيق. المجنون أصلا ما عليك صلاة، بيش تصلي؟ هذا تضخم، هذا تورم. ولذلك فقهاؤنا أفتوا بأن كثير الشك لا يعتني بشك في الغسل في الوضوء في الصلاة، إذا هو كثير الشك أصلا ما يهتم ولا يعتني بشك. شنو تعريف كثير الشك؟ يقول ما جاوز المتعارف، فإذا كان المتعارف في كل ثلاث صلوات تصير عند الشك مرة واحدة، هذا يعتبر كثير الشك. اللي في كل ثلاث صلوات، في كل ثلاث وضوءات مثلا، في كل ثلاثة أغسال يوقع عند شك مرة، هذا يعتبر كثير الشك، هذا أصلا لا يعتني بشكه. أحد المراجع أيضا واحد كان شكاك، يكبر تكبيرة الإحرام، ما يشك أنها كانت صحيحة. المرجع قال له لا خلاص امشي في صلاتك. قال له مو صحيحة تكبيرتي. قال له إذا مو صحيحة؟ قال له يعني صلاتي باطلة؟ قال له في رقبتي، صلي وإنوي وصلي هذه الصلاة الباطلة قربة إلى الله تعالى، شو عليك أنت؟ خلا باطلة في رقبتي، أنا مرجعت في رقبتي خليها. ويقول الإمام الصادق عليه السلام لا تعودوا الخبيث من أنفسكم، لا يقطعن أحدكم صلاته استجابة للخبيث، فإنه إن فعل ذلك مكن الخبيث من نفسه. هذه حالة تورم، أن بعض المسائل يغالي فيها الإنسان. هلك المتنطعون، هذا تنطع، هذا غلو، الدين ما فيه الحالة. وهكذا في بقية المسائل. بالمناسبة لا بأس أن أشير إلى جانب يهمنا في مجتمعنا، مثلا الإسلام دين التجمع، دين الجماعة، الإسلام يريد الناس يلتقوا مع بعضهم بعض، يريد الثقة تكون سائدة بين الناس فيما بينهم. ولذلك شرع صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لها فضل كبير وشأن عظيم. صحيح احنا عندنا امام الجماعة يشترط فيه العدالة. بعض المسلمين ما يشترط عندهم صلوا خلف كل بر وفاجر. احنا عندنا لا يشترط العدالة، لازم امام الجماعة اللي تصلي خلفه اهم شرطين، صلاة تكون صحيحة ويكون عادل. مع الاسف بعض الناس عندنا تتضخم عندهم هالمسألة، مسألة العدالة تتضخم عندهم على حساب بقية الجوانب من الاسلام. امام الجماعة لازم يصير عادل، مو لازم يصير معصوم. وهناك فرق بين العدالة والعصمة. طبعا الفقهاء يقول لك العدل او العدالة لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. الفقهاء يقولون ان العدالة تزول بالمعصية وتعود بالتوبة، حتى لو عمل معصية، حتى لو كانت كبيرة من الكبائر مرتكبها، بمجرد انه تاب خلص صار عدل وتعود بالتوبة. مع الاسف احنا في مجتمعنا متضخم عندنا هذه الناحية، ولذلك مأثر على صلاة الجماعة في مجتمعنا. تشوف صلاة الجماعة عندنا تكاد تكون حالة مهملة، الحضور في صلاة الجماعة محدود. شوف مساجدنا خاصة في الأيام العادية، مساجد محدودة جدا اللي يكون فيها شوية حضور، وهذا الحضور لا يتناسب مع الكثافة السكانية الموجودة في مناطقنا. وين الناس؟ ليش المساجد فارغة؟ ليش المساجد خالية؟ وبعض الناس تشوفهم بكل صراحة ووضوح وقت الصلاة يغلق دكانه على اعتبار انه ملزم يغلق دكانه، والمفروض مو بسبب الإلزام. الإنسان المؤمن الواعي هو يعظم شعائر الله، ما لازم يلزموه وقت الصلاة احتراما لهذه الشعيرة. ما دام إغلاق المحل للتوقف عن العمل صار حالة للإعراض عن هذا الاحترام، انت بادر الى هذا الاحترام. بعض الناس بطولات يبيع، والله ولا تفكي الدكان، والله ولا عليه منهم، هذه مو بطولة، هذه إساءة أدب، هذا تنقيص من احترام الشعيرة. لا، احترام الشعيرة ليش لا؟ ربع ساعة، نص ساعة، الله تعالى سيعوض عليك ويبارك لك في رزقك. البعض يغلق دكانه بس ما يروح المسجد، يوقف على باب الدكان. شوف بعض الناس بفطات قاعدين، صلاة تقام، مساجد قريبة منهم، ما يدخلوا يصلوا في المسجد. ليش؟ والأسوأ ايضا في بعض الاحيان ناس يدخلوا المسجد وفي صلاة جماعة ويصلوا منفردين. موجودة هالحالة في بعض الاماكن ولا لا؟ موجودة. جماعة من دينك، من مذهبك، من بلدك، يصلوا جماعة، انت تروح تصلي منفرد؟ هذا سوء أدب. أفتى بعض المراجع ببطلان الصلاة في هذه الحالة. لا شك أنه حرام إذا كان يتضمن إهانة للإمام، تجريح في عدالة الإمام، تجريح في توجه هؤلاء المصلين، هذا حرام، هذا إثم. مثل تصلي جماعة لا تجي وقت صلاة الجماعة في المسجد، والبعض يجي يصلي منفرد ويرفع صوته، اسمعوني ترى أنا أصلي وحدي، هذا سوء أدب، هذا حرام، ما يجوز شرعا في اي صورة من الصور. ليش هالاستهانة بصلاة الجماعة؟ ليش الاستهانة بتأدية الصلاة في اول وقتها، مع ان امامنا الامام جعفر الصادق سلام الله عليه يقول لا ينال شفاعتنا مستخف بصلاته، وفي حديث اخر امتحنوا شيعتنا عند وقت الصلاة كيف محافظتهم عليها وأداؤهم لها في أول وقتها. تشوف بعض الناس لما تسأل ليش انتهى الشكل يقول ما عرف هذا الإمام أو ما أثق فيه، ودخلت الحالات الفئوية والانتماءات المرجعية، مع أنه لا أحد من الفقهاء يقول بوحدة المرجعية بين الإمام والمأموم. يشترط الإمام اللي يصلي فيه يكون يقلد نفس المرجع اللي انت تقلد، ما أحد من الفقهاء يقوله أبدا. من وين جاي هالوهم؟ من وين جاي هالمسألة؟ هذه من حالة الخلافات والمصالح والأغراض اللي دخلت في مجتمعاتنا في فترة من الفترات
لكن الحمد لله بدأت مجتمعاتنا تتجاوز هذه الحالة إن شاء الله. الأمور تبشر بخير، لكن هالجانب ينبغي الاهتمام به. صح العدالة شرط في الإمام، لكن إلى جانب هالأشياء الأخرى أيضا، تجمع الجماعة، الثقة في الناس، حسن الظن في الناس. أكتفي بحديث واحد، أحد الأصحاب يكتب إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، إني أريد الصلاة في مسجد الكوفة، وقد بلغني أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل 1000 صلاة، لكن منفرد ما في صلاة جماعة، فهل الأفضل أن أصلي في مسجد الكوفة أو أصلي الجماعة؟ فيكتب له الإمام: صلاتك في الجماعة أفضل من صلاتك في مسجد الكوفة، مع أن صلاة في مسجد الكوفة لها ثواب 1000 صلاة. وفي رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل صلاة الجماعة، رواية مطولة ومفصلة: إن كان 2 كتب الله لكل واحد منهما بكل ركعة ثواب 150 صلاة، وإن كانوا 3 كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ثواب 600 صلاة، وهكذا، فإن زادوا على 10، فلو كانت الملائكة كتاب والأشجار أقلام والبحر مداد لما أحصوا ما للواحد منهم من فضل في الركعة الواحدة في صلاة الجماعة.
هذا كله تضيعه على نفسك، ليش يا أخي؟ ليش تضيعه على نفسك؟
ولذلك قال الفقهاء، راجعوا العروة الوثقى، ووافق عليها كل المراجع الذين حشوا على العروة الوثقى: يحرم ترك صلاة الجماعة رغبة عنها. يترك رغبة عن صلاة، هذا حرام شرعا، عند عذر شيء آخر، أما لا مبالاة وأزوف ورغبة عن صلاة الجماعة هذا حرام من الناحية الشرعية. وبعض الناس يفتخر أنه ما يصلي أحد جماعة، يفتخر بأنه ما يصلي جماعة، هذا مو سبب للفخر، مو سبب للفخر. فعلينا أن نتجاوز هذه الحالة. هذا من التنطع، هلك المتنطعون، هذا المتعمقون في الدين اللي يتجاوز الحد على حساب بقية قيم الدين ومبادئ الدين. إذن هذه مسألة الغلو في الأفكار والقضايا، قضية معينة الواحد يأخذ بها ويغالي فيها على حساب بقية القضايا. كمثال على ذلك، قبل أيام في تاريخ 2/11 يعني شهر ذي القعدة، نشرت جريدة الحياة مقابلة مع أحد أمراء أحد الجماعات الإسلامية في الجزائر، مصطفى كرطالي، كاتبين اسمه أمير كتيبة الرحمن. هذا يتحدث عن وضعهم، هالجماعات اللي صارت مشاكل في الجزائر مثل ما تسمعون، فيحكي عن قصة من القصص. يقول بعض الجماعات كانوا يتشددوا حول بعض الأحاديث على حساب بقية جوانب الإسلام. يقول مثلا حديث كان عندهم متداول، جماعة من السلفيين كان متداول عندهم حديث أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: حينما يقدم الطعام يستحب أن يبدأ أمير الجماعة والأكبر سنا. الأكبر سنا هو اللي بدي يأكل. يقول: يوم من الأيام كان عندنا في الكتيبة واحد كبير في السن شيبة، فمن يحط الطعام؟ يقول: الأول أنت تبدأ. هذا حبا للشباب قال لهم: لا يا جماعة، كل واحد اكلوا، كنا إخوان، أنتوا أبنائي. قالوا له: هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: ما يخالف. رأسا قاموا عليه وذبحوه وقطعوه قطعة قطعة. ليش يخالف الحديث المستحب عن رسول الله؟ هذا يذكر بقضية الخوارج، كيف كانوا يستشكلوا في رطبة واحدة ويقتلون ذلك الصحابي خباب مع زوجته ويذكرون بطنها وهي حامل. هذه حالة التنطع، حالة الغلو. هذا هو الموضوع الأول، الغلو في القضايا والأفكار. الإنسان لازم يكون عنده توازن في فهمه لقضايا الإسلام ولأحكام الإسلام. الجانب الثاني الغلو في الأشخاص. الغلو في الأشخاص شلون؟ بعض الأشخاص يصير عندهم تميز في مواهبهم، عنده مواهب معينة، عنده نبوغ، عنده تفوق. بعض الأشخاص يكونوا ضمن موقعية معينة، قوي، عنده حكم، عنده سلطة، عنده موقعية اجتماعية، في حالات تحصل ان الاتباع او الناس اللي حولها الشخص حولها الزعيم حولها القوي سواء موقعية دينية او اجتماعية او سياسية تصير حالة مبالغة فيه غلو فيه، هذا غلو في الشعب. الانبياء ابتلوا بمثل هذه الحالة، ولذلك النصارى غالوا في نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام فاعطوه مقام الالوهية وقالوا انه ثالث ثلاثة، ولذلك نزلت الايات الكريمة تنهاهم عن هذا الغلو. الانبياء مع مقامهم العظيم، نحن نعتقد ان كل الانبياء متميزون في مقامهم وفضلهم، ولذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى للنبوة، متميزون، لكن هذا التميز لا يصح ان نغالي فيهم بحيث نعطيهم شيئا من صفات الربوبية والالوهية ابدا. النبي ضمن حدود الحالة البشرية، ضمن حدود حالة العبودية، نعم له فضل ومقام الاتصال بالله تعالى وبالوحي. قالت لهم رسلهم، قالت لهم رسلهم انما نحن بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، لا اكثر من هذا. الله تعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل انما انا بشر مثلكم، الفارق شنو؟ يوحى الي فقط، مثلكم يوحى الي. حينما المشركون طالبوا من رسول الله صلى الله عليه واله بعض المعاجز بعض الاعمال، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، التاكيد على بشريه النبي وعلى انه بشر مثل بقيه الناس. الميزة الوحي انه متصل بالله، المقام الذي له عند الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله في احاديث كثيرة يؤكد على المسلمين لا تغلوا في كما غال النصارى في عيسى ابن مريم، لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. وكذلك بالنسبة للأئمة، نحن نعتقد بالأئمة من اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نعتقد انهم ائمة معصومون صدر النص عليهم بالامامة والولاية والخلافة، لكن هذا المقام لا يخرجهم عن حدود البشرية ولا يجعل لهم صفة من صفات الالوهية والربوبية. هذه عقيدتنا، وائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم شددوا على هذا الامر، رفضوا الغلو وأستوا بكفر الغلاة. الإمام الرضا عليه السلام في حديث يقول الغلاة كفار، الأئمة تبرأوا من المغالين. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. وكذلك حديث وروايات كثيرة عن الأئمة، أبو بصير يقول قلت للإمام جعفر الصادق عليه السلام إنهم يقولون ويقولون، يعني الغلاة، قال الإمام وما يقولون؟ قال يقولون إن الإمام يعلم قطر السماء وورق الشجر ووزن ما في البحر وعدد التراب. غضب الإمام قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا والله لا يعلم ذلك إلا الله، والله لا يعلم ذلك إلا الله. صح، هناك تعليم. لما سئل أمير المؤمنين عليه السلام وقد تحدث عن بعض المغيبات يا أمير المؤمنين أهذا من علم الغيب؟ قال لا، ولكنه تعلم من ذي علم. صحيح، الأئمة من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله عرفوا أسرارا، عرفوا حقائق، لكن هذا مو علم ذاتي، لأن ما عندهم علم الغيب كعلم ذاتي، وإنما بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله. ولذلك في بحار الأنوار في الجزء 25 فصل مطول عقد العلامة المجلسي بعنوان باب نفي الغلو والتفويض عن الأئمة والأنبياء. ذكر 119 حديث في حوالي 90 صفحة كلها أحاديث عنيفة ضد الغلو وضد المغالين وضد المغلاة، وأن الأئمة يتبرؤون من هذه الحالات. أحدهم حينما نقل للإمام الصادق عليه السلام بعض حالات الغلو غضب الإمام يقول: والله لو وضعت يدك على رأسي لرأيت كل شعرة من رأسي قد قامت قشعريرة لما ذكرت عنهم. الإمام يغضب، لا يرضى بالغلو. وواضح في التاريخ هذا، السنة والشيعة يروونه، كيف أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أحرق الغلاة الذين ادعوا له الألوهية، أحرقهم، أمر بإحراقهم. أهل البيت لا يقبلون بالغلو، لكن لماذا هذا الاتهام للشيعة بأنهم يقولون بالغلو؟ في الواقع هذا افتراء، افتراء يتشبثونك ببعض الروايات في كتب الأحاديث عندنا ويغضون الطرف عن الروايات الأخرى اللي ضد الغلو. وكتب الحديث مو مصدر عقائدي، ما يحق لأحد يجي يحاسبنا عن روايات وجدها في كتب الأحاديث، لأن كتب الأحاديث عندنا مو كتب عقائد، كتب الأحاديث تجمع الأحاديث، لكن كل حديث يحتاج إلى تمحيح، هل نقبله أو لا نقبله هذا شيء آخر. أغلب الذين كتبوا ضد الشيعة وافتروا على الشيعة استندوا، شوفوا في الكافي الحديث الفلاني، شوفوا في البحار الحديث الفلاني، ميخا هذا الحديث موجود في الكافي، هذا الحديث موجود في البحار، لكن تعالوا هل يقبل الشيعة هذا الحديث أو لا؟ هل يعتقدون به أو لا؟ مطل الحديث موجود في كتاب من كتبنا، مصدر من مصادرنا، نحن نقبله أو نحاسب عليه؟ وهناك بعض الأحيان بعض الناس من الجهلة أو من المغرضين بالفعل يقعون في هذا الخطأ، فيرون بعض الآراء، بعض الأشياء المغالية رغم نهي الأئمة عليهم السلام. الأئمة ينهون، نزهونا عن الربوبية، وقولوا فينا ما شئتم من فضلنا، مهما توصف من فضل أهل البيت، علم أهل البيت، مكانة أهل البيت يستحقون، لكن صفة من صفات الربوبية لا، صفة من صفات الألوهية لا، أن لديهم قدرة مستقلة ذاتية لا. صحدهم معاجز، صحدهم كرامات، لكن كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله وبأمر من الله سبحانه وتعالى لا أكثر. طبعا التراث يحتاج إلى غربلة، وتحدثنا مرات حول هذا الجانب، تراث السنة وتراث الشيعة، تراثنا الإسلامي كله يحتاج إلى غربلة. احنا ما نقدر ندافع عن كل كتبنا وكل مصادرنا ولا ندافع عنها، بعضها في أحاديث ما مقبولة، لا يقبلها علماؤنا، لكن في بعض الأحيان البعض من الناس بسبب جهلهم، بسبب عدم معرفتهم، هذا كثير من الكتب اللي تتداول تقرأ في بعض المجالس مثل المواليد الوفيات، بدءا من هذا كتاب البكري مولد الرسول صلى الله عليه وآله، أساطير فيه، خرافات فيه ما أنزل الله بها من سلطان، والكثير يعني البعض من الوفيات ما نقول الكل فيها أيضا روايات ضعيفة، فيها أشياء غير مقبولة، نقرأها على رؤوس الأشهاد، مو فقط الآخرون، حتى أولادنا الآن أولادنا مثقفين، إذا سمعوا شيء مو معقول يصير عندهم رد فعل، يصير عندهم نفور، يصير عندهم عدم تقبل للحقائق. وكما تحدثنا البارحة نحن نحتاج أن بعض مجتهدين، بعض فقهائنا يتوجهون لتنقيح الجوانب الفكرية، الجوانب التراثية، الجوانب التاريخية. العقلية الجبارة عند الكثير من المجتهدين والفقهاء عندنا لو قسم منها يتوجه إلى هالمجالات، مو فقط في مجال الفقه والأصول، ونترك كتب التاريخ وكتب السيار وكتب السنن وكتب المستحبات نتركها هالشكل على علاتها. خاصة في هذا العصر احنا في حاجة إلى الاهتمام بهذا الجانب. إذن الغلو مرفوض في الأشخاص. طبعا الغلو يكشف عن جهل وعن ضعف في شخصية المغالي، وفي بعض الأحيان تضليل من قبل من يغالى فيه. واحد يريد كل إلى شخصية الناس يحترموا فيقوم يضلل أتباعه، فرعون يضلل الناس أنا ربكم الأعلى. وهذا تشوف الحالة موجودة ويؤخذ على الشعوب المتخلفة والأمة العربية كيف أن عندهم غلو في زعاماتهم قياداتهم السياسية الدينية الاجتماعية. وحسب المثل المشهور حب وقول وبغض وقول، إذا حبينا واحد بعد خلاص ما نخلي قصة إلا نقولها. إلى كنت أقرأ عن بعض القصائد اللي أنشأها شعراء كبار عرب في حق الطاغية صدام، ذيك الأيام اللي كانت كل وسائل الإعلام تندحى وتعقد في العراق في بغداد احتفالات ضخمة للإشادة بصدام. واحد منهم شاعر عربي مشهور يلقي قصيدة في حق صدام يقول لولاك لولاك ما بزغ القمر لولاك ما طلع الشجر لولاك يا صدام ما خلق البشر. صدقونا كل الأدباء العرب الموجودين كان نفس هذا الشاعر هو كان ضحية من ضحايا صدام، نفس قتل صدام. في الأردن نشرت الصحف 5000 واحد سموا أولادهم باسم صدام إشادة بصدام في فترة واحدة، 5000 شخص سموا أولادهم صدام. ذات الوقت كان كل الإعلام العربي يطبل ويزمر ويمجد في صدام. هل حالة من الغلو والمبالغات في الزعماء في الرؤساء في أي مجال من المجالات؟ هذا شيء مكروه منبوذ، لازم كل واحد ضمن وضعه وضمن حجمه وضمن حقيقته. وهذا مضر ايضا. يعني لنفترض في الحالة الدينية عالم من العلماء جيد التفين حوله وزين، لكن ايضا لازم ضمن حدود المغالاة فيه، هذا يضره هو ايضا. المغالاة تضر المغالى فيه كما تضر المغالي ايضا. في بعض الأحيان من يغالى فيه شوي شوي هو يصدق نفسه بعد، يمكن في البداية يشوف لا دول معجبين بي، بعد فترة يقول يعني كل الناس يقولوا في هالشكل يعني كذبوا يعني، لا والله يمكن أنا هالشكل صدق بعد، فيقوم هو يصدق في نفسه. ولذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يكره هذه الحالة، كان يكره هذه الحالة ويقول إن مثل هذه الحالة تضر الإنسان الممدوح. المدح إذا مدح إنسان أمامه فإن ذلك يضره بمقدار ما يضر مادحا. ولذلك لازم يكون عندنا وعي. شوف الآن المجتمعات المتقدمة زعاماتهم يتعاملوا معها ضمن الحدود، عند خطأ يقولوا له خطأ، ينتقدوه يعترضوا عليه. في الشعوب المتخلفة لا، تشوف عندنا حالة نميل إلى المبالغة، نميل إلى التملق، نميل إلى الغلو، وهذه حالة غير صحية. إذن الغلو في الأشخاص منبوذ وغير صحيح. الموضوع الثالث الغلو في المواقف. الغلو في المواقف من الآخرين، يعني ناس تختلفوا معهم في الدين أو تختلفوا معهم في المذهب أو تختلفوا معهم في الطريقة والأسلوب والتوجه، لكن ينبغي أن يكون موقفك في التعاطي معهم ضمن الحدود. ناس كفار يختلفوا معك في الدين، لكن أنت ليس مطلق السراح واليد حتى تتعامل مع الكفار حسب حقدك وحسب ما توحي به نفسك. لا، ذولا صح كفار لكن بشر، والبشر لهم حقوقهم وضمن الحدود المعينة. إذا ما اعتدوا عليك، ما اعتدوا على شيء من حقوقك، لا يصح لك أن تعتدي على شيء من حقوقهم. الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. حتى إذا كان كفار يخالفوك في الدين، ماذا ما اعتدوا عليك، ما اعتدوا عليك خلاص لازم تلتزم بحقوقهم. وفي الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله من آذى ذميا فقد آذاني. الذمي هو اليهودي أو النصراني اللي يعيش في ظل الدولة الإسلامية. وإذا كان يخالفك في المذهب مسلم مثلك لكن المذهب غير مذهبك، هذا لا يجوز لك أن تعتدي على حقوقه، تغالف الموقف. أنت تختلف معه في المذهب خير إن شاء الله، مثل ما أنت ترى أن مذهبك صحيح هو يرى أن مذهب صحيح، فلا يصح لك أن تعتدي على حق من حقوق من يخالفك في المذهب. تستغيب البعض من الناس يعتبر أنه ما دام يخالف في المذهب بعد لو سب ما يخالف، ذاك الملعون ذاك كذا يستغيب. لا أبدا، بأي حق شرعي؟ مسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ما يصح لك انت تستغيب انسان مسلم، ما يصح لك تسب انسان مسلم، ما يصح لك تعتدي على حق انسان مسلم لانه يختلف معك في المذهب. واللي يمارسوا هالحالة يتصوروا ان الدين امرهم بهذا الشيء، الدين بريء من هذا الامر. هذا احقان، هذه مشاعر نفسية خاطئة شيطانية. الدين لا يمكن أن يأمر بالإساءة إلى الآخرين، إن الله يأمر بالعدل وماذا؟ والإحسان. الإحسان عام لكل الناس. لا يمكن أن يرضى الدين بالإساءة إلى أحد. وكذلك إذا اختلف معه في التوجه داخل المذهب الواحد، اختلف معك في التوجه خير إن شاء الله، لا يصح لك أن تعتدي على شيء من حقوقه لأنه اختلف معك في التوجه. لاحظوا يا إخوان، حتى بالنسبة للعصاة، العصاة المذنبين، ناس يرتكبوا معاصي، العصاة أيضا هناك آداب في التعامل معهم. لتتعامل مع العاصي بحقد، تعامل معه بشفقة، هذا مريض حالة مرضية، المعصية الذنب حالة مرضية، تعامل معه بشفقة، حاول أن تنقذ، حاول أن تنصح. الرواية تقول جاء برجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قد شرب الخمر، شرب الخمر فوقيم عليه الحد، مرة ثانية أيضا شرب الخمر وقيم عليه الحد، مرة ثالثة الأصحاب انزعجوا قالوا ما له أخزاه الله، ما له أخزاه الله. التفت إليهم النبي صلى الله عليه وآله قال لا تكونوا عونا للشيطان على صاحبكم. ثلاث مرات يشرب خمر وجايبينه حتى يقيموا على الحد، يقولوا ما له أخزاه الله. النبي يقول لا تكونوا عونا للشيطان على صاحبكم. قالوا يا رسول الله إذا وش نقول؟ يقول الله طول عمره، أدام الله ظله، أدام الله صوائده، يعني وش نقول؟ قال قولوا أصلحه الله، هداه الله، ادعو له بالهداية، ادعو له بالإصلاح. معروف الكرخي كان من تلامذة الإمام الرضا سلام الله عليه. يقال يوم من الأيام كان جالس على الشاطئ، إلا شباب راكبين زورق لنج يغنوا مستانسين، شباب قاعدين يغنوا في الزورق يغنوا، الأصحاب أصحاب اللي وياه معروف صاروا يدعوا عليهم، شايف لشباب يغنوا شي بعد القهر فيهم. وإذا بمعروف يرفع كفيه إلى السماء ويقول اللهم اجعل أنسهم في الآخرة أكبر وأفضل من أنسهم في الدنيا، يا رب هذول إن شاء الله يستأنسوا في الآخرة أحسن. استغربوا الجماعة، شلون دول شباب؟ تعال شوف شي سووا تدعي لهم الشكل. قال وما يضركم، معنى دعائي أن يتوفقوا للتوبة ويصيروا صالحين وبعدين يدخلوا الجنة. يضركم يعني إذا اهتدوا ودخلوا الجنة؟ ما يضركم، لا يضركم ذلك. لذلك الإنسان حتى مع العصاة وخاصة في هذا العصر لما تشوف حالات من المعاصي، حالات من الذنوب، تعامل معها بشفقة، تعامل معها بلباقة، لا تتعامل معها بحدية بحقد. بعض الناس يتعامل بحقد، هو عنده مشكلة نفسية بس مو باسم الدين، بس مو على حساب الدين. اذا هذا غلو في المواقف. كيف يتجنب الانسان حالات الغلو؟ هناك حل واحد وحيد لتجنب هذه الحالات كلها، البصيرة في الدين، ان الانسان يكون عنده بصيرة في دينه. الإنسان اللي عنده بصيرة في دينه، اللي عنده معرفة بالدين معرفة متكاملة، ما يقع في الغلو ضمن هذه الحالات التي ذكرناها. قبل أن نخرج عن موضوعنا، لا بأس أن نشير للإخوة الكرام أنه كما جرت العادة في كل سنة تكون هناك حملة للتبرع بالدم، وهي سنة حسنة وعادة كريمة طيبة أن الإنسان المؤمن في هذه الأيام وهو يحتفي بذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وكيف ضحى بنفسه ودمه وعياله في سبيل الله، أيضا يتفاعل مع ما يسمع على المنبر من حالة التضحية في سبيل الله، فيعطي شيئا من دمه في سبيل الله وباسم الإمام الحسين سلام الله عليه للمحتاجين. عندنا مستشفيات، وأي إنسان محتاج، البعض الناس يتساءلوا هذا الدم وين يروح وإل من يعطى، هذا ضيق أفق، أي إنسان يستفيد منه حتى لو كان غير مسلم يستفيد منه. فكيف ونحن والحمد لله نعيش في بلد كل أهلها مسلمون والحمد لله، أي مسلم في أي منطقة بل أي إنسان يستفيد من شيء من دمك، هذا فيه ثواب، هذا فيه آجر، إن في كل كبد حراء آجر. لذلك ينبغي للمؤمنين وخاصة الشباب أن يقبلوا على هذا المشروع الطيب ويتجاوبوا مع هذه الحملة، والحمد لله في السنوات الماضية كان الإقبال شيء طيب ومشرف ويليق بهذا المجتمع ويليق بهذه المناسبة الكريمة، وهذا أفضل من بعض الحالات اللي تصير في بعض المناطق واللي قد تكون نوع من أنواع الغلو والمبالغة التطبير، أن يشيلوا دماءهم بتلك الطريقة، أن يتبرع بدم في سبيل الله ومن أجل أن يستفيد منه الآخرون، هذا فيه ثواب، هذا فيه أجر، هذا يعطي وجه مشرق عن المناسبة وعن المجتمع. فإن شاء الله ما تقصرون في التجاوب مع هذه الحملة إن شاء الله. إذن البصيرة في الدين شيء مطلوب، أن الإنسان ما يفهم الدين فهم سطحي، فهم قشري، فهم متورم في بعض الجوانب دون الجوانب الأخرى، وإنما تكون عنده بصيرة. ولذلك يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: رحم الله عمنا العباس. يريد يمدح العباس، أول صفة لأنها هي أهم من أهم الصفات، أول صفة يذكرها: لقد كان عمنا العباس نافذ البصيرة نافذ البصيرة في دينه سلام الله عليك يا أبا الفضل العباس. الليلة ليلة أبي الفضل العباس، العباس مثال الوفاء، مثال النبل، مثال الشجاعة، مثال التضحية. العباس بن أمير المؤمنين ادخره أبوه أمير المؤمنين من أجل أن يقوم بهذا الدور المشرف المشرف. قال لأخيه عقيل: اخطب لامرأة قد ولدتها الفحولة والبطولة لكي تلد لي ولدا يكون ناصرا لولدي أبي عبد الله الحسين. قال له: أينك عن فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين؟ وبالفعل تزوجها أمير المؤمنين فولدت له أولا أبو الفضل العباس وبعده ثلاثة من الأولاد. العباس كان وسيما بطلا جميل المنظر، حتى كان يطلق عليه قمر بني هاشم لصباحة وجهه، وكان يتحلى بكل مكارم الأخلاق. تقول إحدى الروايات: يوم من الأيام كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جالسا في المسجد ومعه أولاده، فتحرك الحسين عليه السلام كأنه يريد القيام، التفت إليه الإمام: إلى أين تريد يا أبا عبد الله؟ قال: أشعر بالعطش، أروح أشرب ماء. العباس كان بعد صغير في السن، لما سمع قال: سيدي أنا آتي لك بالماء، لا تقوم اقعد مكانك، أنا أروح أجيب لك الماء. وبالفعل راح العباس إلى أمه: أمه إن أخي وسيدي أبا عبد الله الحسين عطشان يريد الماء. أعطته أمه وعاء فيه ماء، حمله العباس جاء به إلى المسجد تقول الرواية كان الماء يتكبد منه لما نظر إليه أمير المؤمنين أرخى عليه بالدموع، لأن حادثة كربلاء كانت واضحة عند أهل البيت عليهم السلام. وفعلا في يوم عاشوراء تعال شوف هالمواقف المشرقة لأبي الفضل العباس، إنسان في حالة شديدة من العطش والظما وفي حالة حرب، وينزل إلى المشرعة ويحس ببرودة الماء، لكن مع ذلك لم ترضى نفسه، لم يرضى ضميره أن يشرب الماء قبل أخيه الحسين وقبل أطفال أخيه الحسين. شوف الوفاء، شوف المواساة، فنعم الأخ المواسي لأخيه. أما شجاعة أبي الفضل العباس وبطولة أبي الفضل العباس فقد نقلت عنها كتب السير وتحدث عنها الشعراء. الله يرحم السيد جعفر الحلي وهو يصف شيئا من شجاعة أبي الفضل العباس عليه السلام يقول: حتى إذا اشتبك النزال وفر حصيد الرجال بما تكن وتكتم وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم ما راهم إلا تقحم ضيغ من غيران يعجم لفظه ويدندم عبثت وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغافت الأوصاف يحصد للرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نقفا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر طلعته الفرات المفعم لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم. أما الشيخ بن نصار فيقول: عروس الحرب والعباس عري عروس الحرب والعباس عريس تبختر بين زفافة ملابيس حنوا أرعب قلوب المداليس وتفصحها كفو نعمين واكثر قلب يمن الحرب من فوق يسراه ويسر الحرب ذبها فوق يمناه لو الجنحين فوق القلب والواه عليهن والعزيز الروح من فر يحاش النفس يا نفسي تهوني يحاش النفس يا نفسي تهوني وكل الناس تغدو فدوة حسين ألف وسفة يا خويا ما لك معين تظل بعدي يا ابو سكنة محيار وخاض الماي بس هيت وخاض الماي بس هيا صبر جاية تعرف كفا يروي عصش تذكر لن اخوه حسين بعده ذب الماي من كفا وتحسر هذا الماي يجري بطول حيات وضوق قبل كبد حسين هيها وظن طفلة يا ويلي من العطش يا ريت الماي بعد لا حلا ومار شلون اشرب يا اخويا حسين وساكنة والحرام واطفال رضعة وظل قلب العليل التهابني ملا القربتنا حملها على كتفه اقبل قاصدا الخيام نادى ابن سعد اقطعوا عليه الطريق فان وصل الماء الى الحسين وشرب منه افناكم واخوه عن اخركم فازدحمت عليه الصفوف واحتشدت الالوف صاروا يقاتلونه من كل جهة وجانب عظم الله أجوركم بينما هو يقاتلهم عمد له لعين بالسيف ضربه على يمينه صار يقاتلهم بشماله وهو يقول والله إن قطعت به يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين عمد له لعين آخر ضربه بالسيف على شماله يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري تقول الروايات وقف العباس متحيرا كيف يدافع عن نفسه كيف يوصل الماء الى الخيام بينما هو كذلك اصعب شيء عليه جاء صهب الى القربى وراقباها جاه السهيم للقربى وفراها جاه السهام للقربى وصراها وقف حاير ساكنة ما نساها مواعدها على ما ينحشه بينما هو متحير والسهام اقبلت اليه من كل جهة وجانب عمد له لعين بعمد من الحديد وضربه على راسه فوقع على الارض سريعا مناديا السلام عليك يا اخي اقبل الي الحسين باكيا منتحبا وقد انحنى ظهره اويلي فمشى يا لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسيا الفاه محجويا الجمال كأنه بدر بمنحطم وشيج ملثايا يا فأكب منحنيا علي ودمعه صبغ البسيط كأنما يا هو عن بيا نادى وقد ملأ البوادي صيحة أخي من يحمي بنات محمد انصرن يسترحمن من لا يرحم اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك جماعة مرضى في المستشفيات وبعضهم في العناية المركزة أنظارهم طامحة إليكم في مثل هذا المجلس وفي مثل هذه اللحظات ارفعوا أيديكم بالدعاء اللهم من عليهم بالصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم شافي جميع المرضى خاصة المرضى المنظورين، ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فك كل أسير، اللهم فرج كرب كل مكروب، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم اصلح ما فسد من امور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.